يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، يعلم الله أنني قد أتيت إليكم اليوم بعناء شديد، فلقد اعتذرت كما تعلمون عن لقاءات قناة الرحمة لأثبت لكم أن لقاء المسجد عندي أهم من لقاء الفضائيات، ولأثبت لكم أن المسجد هو الأصل، وسيظل لقاء المسجد أصلاً في الدعوة إلى الله عز وجل، ليلتقي فيه أي في مثل هذه اللقاءات أو في هذا اللقاء طلبة العلم بمشايخهم، فهذا هو المنهج الصحيح والأصيل للتربية. وسألت الله عز وجل أن يعينني فبعد الحج وأنا في وعكة شديدة لألتقي بكم حتى ولو لم أجلس مع حضراتكم إلا للحظات، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا، وأرجو أن تخبروا إخوانكم باستمرار الدرس من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وسأدع المجال اليوم مفتوحا للأسئلة أو لنقاش أي قضية من القضايا الشرعية أو العلمية، وأود فقط أن أبدأ الحديث بمقدمة موجزة أو مختصرة عن رحلة الحج، عن الآمال والآلام. فلا شك ولا ريب أن رحلة الحج تجدد في القلوب المسلمة المؤمنة آمالاً كبيرة في أن هذه الأمة قد تتوحد في لحظة واحدة، وإن شتتتها العصبية أحياناً والأمراض والأهواء والذنوب، لكنني حينما لمحت نفرة الحجيج من عرفات إلى المزدلفة بكيت بكاء شديدا ربما لم أبكي مثله طوال النهار في عرفة، وأنا أشاهد هذه الملايين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم تمشي في سكينة عجيبة ما رأيت مثلها طيلة السنوات السابقة، لا أدري لماذا رأيت سكينة عجيبة جدا تتنزل على هذه الوفود المباركة وهي تنفر من عرفة إلى مزدلفة. وقد خصصوا طريقا كبيرا للمشاة، فإذا رميت ببصرك إلى هذا الطريق وجدت هذه الأفواج البيضاء المتسربلة بملابس الإحرام في مشهد فعلا يخلع القلب. الذي خطر ببالي وملأ قلبي وأبكاني أنني تعجبت وقلت في نفسي، بل وأعلنت بعد ذلك للناس، قلت يا الله، من 14 قرنا أمر النبي الأمة أن تفعل هذا وها هي الأمة بعد 14 قرنا لا زالت تأتمر بأمرك يا رسول الله. سيطر علي جدا هذا المشهد، وتأثرت جدا بأن الناس وقفت بعرفة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وفعل، ووقفت طوال اليوم تدعو وتتذلل وتبكي وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وها هي بعد غروب شمس عرفة لا تحرك واحد من هؤلاء الملايين قبل غروب شمس يوم عرفة، فإذا ما أذنت الشمس بالغروب وجدت هؤلاء بلا أوامر من أحد إلا من النبي صلى الله عليه وسلم من 14 قرنا ينفرون إلى مزدلفة في غاية الهدوء والسكينة. تذكرت أن حب الأمة للنبي حب عميق متجذر في القلوب. قد تضعف الأمة، نعم، وقد تمرض الأمة، نعم، بل وربما تبتعد الأمة عن الصراط السوي المستقيم، نعم، لكن الأمة ما ماتت ولن تموت، لأن الله عز وجل شرفها بحمل الرسالة الخاتمة إلى العالمين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كذلك من المشاهد التي أثرت في جدا جدا، رأيت رجالا ونساء، رأيت امرأة قد تجاوزت تقريبا من وجهة نظري 90، لأنه بدون مبالغة لا يرى وجهها، لا ترى وجهها، لا تستطيع أن ترى وجهها. هل تعلم لماذا؟ لأن ظهرها قد انحنى هكذا، انحنى ظهرها تماما وتتكئ على عصا، لا تستطيع أن تعدل ظهرها أو أن يستوي ظهرها، انحنت من طول العمر ووجهها في الأرض وتتكئ على عصاها، ومع ذلك رأيتها تسعى أمامي في الصفا بين الصفا والمروة. لا أخفيكم، للظروف الصحية ربما أكون قد شعرت بشيء من الإعياء وبشيء من التعب، فلما لمحتها وكانت بعيدة عني فشعرت بهمة عالية تملأ كياني، واستصغرت نفسي واستحقرت نفسي إلى جوار هذا النموذج. إن أين جاءت لا أدري، وما الذي جاء بها لا أدري، وكيف استطاعت أن تأتي إلى هنا لا أدري. وحينئذ تذكرت قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وانقدح في قلبي قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. رجالا ليست بمعنى الرجل، رجالا هنا ليس المراد أنها جمع رجل، لا، وإنما رجالا أي على أرجلهم، أي على أرجلهم، بدليل قوله تعالى بعد ذلك: وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله الآيات. فهذه الأمة أيها الأفاضل أمة حية تمرض لكنها لا تموت. المشهد الثالث الذي يؤثر في قلبي جدا، وأنا أرى الناس يتسابقون لرمي الجمرات، عبودية كاملة وتوحيد مطلق. فأنتم تعلمون أن الإسلام ما جاء إلا ليحرر العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ليحرر الناس من عبادة الأوثان والحجارة والأصنام، ومن أجل أن يفردوا ربهم وحده سبحانه وتعالى بالألوهية والعبودية. يقول أبو رجاء العطاردي: كنا نعبد الحجر، الحجر، أو يقول كنا نأتي فإذا وجدنا حجرا أفضل من ألقينا له عبدنا الثاني، يقول كده يعني. والحديث صحح إسناده شيخنا الألباني رحمه الله تعالى: كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا أفضل من الأول ألقينا الأول وعبدنا الثاني، حجر. يقول: فإذا لم نجد أتينا بكومة من تراب وأتينا بأغنامنا فحلبنا عليه وطفنا به، أي بهذا الكوم من التراب لنعبده. هذا التقديس للحجارة. فحين ترى الناس يرجمون حجرا بحجر، وفي مكة يقبلون حجرا بل ويتقاتلون على تقبيله، ما تفسير هذا؟ إنها العبودية الكاملة لله عز وجل، إنه التوحيد لله، إنه الاستسلام والإذعان والانقياد. فحين أمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا حجرا بمكة تسابقوا لتقبيل الحجر بمكة، وحين أمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم أن يلتقطوا حجرا ليضربوا به حجرا، التقطوا الحجر وضربوا به الحجر في منى، وكأنهم يرجمون الشهوات والشبهات في قلوبهم، وكأنهم يرجمون نزغ الشيطان، وكأنهم يعلنون انتصارهم على الشيطان بعد وقوفهم بعرفة وبعد تطهير الله عز وجل لهم. فما آبت شمس يوم عرفة إلا بذنوبهم كلها، وكأنهم في صبيحة هذا اليوم في فجر يوم العاشر يرجمون جمرة العقبة، ولماذا لم تكن الصغرى، ولماذا لم تكن الوسطى، بل الكبرى، الجمرة الكبرى. وكأنهم يعلنون بصوت مرتفع انتصارهم على أنفسهم، انتصارهم على الشيطان، انتصارهم على الشهوات، انتصارهم على الشبهات. فهم يظهرون، ها هم يظهرون كمال وتمام العبودية لله، وكمال وتمام الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرجمون حجرا بحجر، ويحرصون على تقبيل حجر آخر في مكة. وتعجبني كلمات عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إنه الاتباع، إنها الطاعة. ثم بعد ذلك أتساءل، بل ويعني فكر عقلي طويلا جدا جدا في هذه الرحلة بالذات، وأنا في منى انقدح في ذهني وملأ قلبي شعور غريب استدعى مني التساؤل، بل وتطلب مني أن أبحث بعد ذلك في بطون الكتب والمجلدات. ولماذا المبيت بمنى أطول نسك، أطول نسك في أنساك الحج كلها هو منى، والمكث بمنى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أتعجب، عرفة أفضل يوم في العام كله، ساعات ساعات، بل لو وقفت بعرفة ساعة واحدة أدركت الوقوف، لو وقفت بعرفة ساعة واحدة أدركت الوقوف. كم من عامل في عرفة رأيته بملابس العادية فكنت أقول: لماذا لم تحرم؟ يقول: يا شيخ أنا الآن في عرفة. قل: تحرم من هنا، أحرم من هنا يا شيخ، ده خلاص العصر، أحرم الآن. يجوز؟ نعم يجوز، ولا تضيع هذه الفرصة، ربما لا يتيسر لك أن تأتي موظفا أو عاملا إلى هذا المنسك مرة أخرى، المنسك مرة أخرى، أحرم من هنا الآن ولو قبل المغرب بساعة، أحرم. وقد أدركت الحج. في حديث عروة بن مضرس الطائي، هو حديث صحيح صححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى وغيره، أن عروة بن مضرس لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجمع يعني بمزدلفة، قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف يعني المزدلفة. جاء عروة بن مضرس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نفر من عرفة إلى مزدلفة قبل أن يصلي الفجر، فقال له عروة: يا رسول الله، خرجت من بلدي أو من بلاد طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، وما تركت أو وما مررت بجبل إلا وقفت عليه. يعني يريد أن يقنع نفسه بأنه أي جبل أهواء على كأنه جواف على عرف، أي جبل حيوقف كأنه وقف على عرف. هو متصور هذا: لقد خرجت من بلاد طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، وما مررت بجبل إلا وقفت عليه، أتراني قد أدركت الحج؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا صلاتنا هذه، يعني صلاة الصبح في مزدلفة، يعني صبح يوم العاشر من ذي الحجة، يعني صبح يوم العيد، صبح يوم النحر، قال له: من صلى معنا صلاتنا هذه وكان قد أدرك الوقوف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وأتم نسكه. ساعة واحدة صلى الله عليه وسلم. فأنا أتعجب حقيقة، فكرت طويلا، قلت: عرفة اللي هو أفضل وأشرف يوم في العام كله بلا نزاع، الذي يتنزل فيه ربنا جل وتعالى تنزلا يليق بكماله وجلاله إلى السماء الدنيا، ويباهي بحجاج بيت الله الحرام ملائكته في الملأ الأعلى، بل وقد وعد ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا تؤوب شمس يوم عرفة من لدن حجة الوداع إلى قيام الساعة إلا وقد غفر الله لأهل الموقف أجمعين. رواية جميلة جدا، حدث صححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تؤوب شمس يوم عرفة إلى الغروب قال لبلال بن رباح رضي الله عنه: أنصت لي الناس يا بلال، أنصت لي الناس يا بلال. فقال بلال: أيها الناس، أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فأقرأني السلام من ربي عز وجل. الله الله الله. أتاني جبريل فأقرأني السلام من ربي عز وجل وأخبرني أن الله تعالى قد غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. تبعات يعني الديون. الله أكبر. إن الله تعالى أخبرني بأن الله تعالى قد غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أهذا لنا خاصة؟ يعني البشرى دي للصحابة الذين شهدوا معك حجة الوداع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. فأنا بقول يوم عرفة ساعات، طب طواف الإفاضة الركن الثاني، ركن من أركان الحج بإجماع، ساعات، لو طول أو يبقى ساعات، لو في زحام شديد يبقى ساعتين ولا شيء أو أكثر أو أقل. طيب وقت محدود، السعي وقت محدود، مزدلفة ساعات محدودة، إنما منى أيام بلياليها، والمبيت في منى واجب، المبيت بمنى ليالي التشريق واجب من واجبات الحج عند الجمهور، ومن تركه فعليه دم جبران، من ترك المبيت بمنى من غير عذر فعليه دم جبران. أما أصحاب الأعذار فقد لا يلزمهم شيء، أما أصحاب الأعذار فقد لا يلزمهم شيء. فلقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وحديثه في الصحيحين، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منه من أجل سقايته، ولم يلزمه النبي بدم جبران لعدم مبيته في منى، وإنما تخلف عن المبيت بمنى لعذر من الأعذار من أجل سقاية الحجيج في مكة في بيت الله الحرام. ولم يثبت قط أن النبي عليه الصلاة والسلام ألزمه بدم جبران أو حتى بفدية على التخيير، أو حتى بفدية على التخيير، إما أن يذبح شاة أو أن يطعم 6 مساكين أو أن يصوم 3 أيام، لم يثبت ذلك أبدا. بل وأذن النبي أيضا للرعاة، رعاة الغنم، أن يبيتوا خارج منى من أجل رعاية الأغنام، هذه واحدة. بل وأذن لهم أيضا في أن يجمعوا رمي 2 في يوم واحد، يعني أذن للرعاة من أجل الأغنام، أذن للرعاة أن يبيتوا خارج منى أجل الرعاية. ثم أذن لهم في رخصة ثانية بعد رخصة جواز المبيت خارج منى أن يجمعوا رمي 2 في يوم واحد صلى الله عليه وآله وسلم. أما المبيت لغير أصحاب الأعذار في منى فواجب يجبر بدم، يعني من ترك المبيت بمنى من غير عذر فعليه دم جبران. أنا أقول لماذا؟ إذا ما رمى الناس جمرة العقبة بعد لقب عرفة المبيت مزدلفة ورموا جمرة العقبة وحلقوا شعورهم، لماذا لم يرجعوا إلى مكة فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة؟ ليه يعودوا في منى؟ خطرش ببالك هذا؟ ليه يعودوا في منى؟ يوم بليلة ويوم تاني بليلة ويوم ثالث بدون ليلة، لمن أراد أن يتم البقاء والمبيت في منى ولم يتعجل. سبحان الله، لم أقف على الحكمة إلا أنني لمحت في هذا اتباعا عجيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز لمسلم أن يعمل عقله مع الدليل الشرعي والنص القرآني أو النبوي. ما ينفعش تقول ده الصلاة في الحرم 100,000 صلاة، هي كذلك. طب إيه اللي خليني أقعد في منى؟ أصلي في منى ليه وأبعد عن الحرم؟ طب أنا خلاص أروح أقعد في مكة وحفظ؟ لا، مش شغلك ده. لا لا لا، أنت لمحت الدرس ده؟ لا، ده أنت مستسلم، تعبد، أنت عبد لله، وعبد لله وعبد مطيع لرسول الله، يفعل فيلزمك أن تفعل مثل ما فعل. لا يجوز لك أن تعمل عقلك مع نص شرعي قرآني أو نبوي، ما ينفعش. ما تقولش لا بالعقل، مش بالعقل، أنا أحيي العقل لا أنكره وأقدر قيمة العقل، ونور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا بل يباركه ويزكيه ويقويه. أما أن يعمل الإنسان عقله مع نص شرعي واضح من القرآن أو من السنة فلا، أنت عبد، إنما أنا متبع ولست بمبتدع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالأجر الكامل أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم وأن تبقى في منى، وألا تنطلق إلى مكة بدعوى أن الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في منى، بل الخيرية والأفضلية أن تكون متبعا لسيد البرية. أنت لمحت الدرس ده، تعبت في التفكير، قلت لا ما فيش غير كده، ما فيش غير إن أكمل الأجر وأن أعظم الأجر أن تكون متبعا للنبي، وأن تكون وفيا في إبراز عبوديتك لربك سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز لك البتة أن تختار لنفسك أنت أو أن تعمل عقلك أنت في النصوص الشرعية. وأذكركم بكلمات الندية لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، تلك الأبيات الرقيقة التي يحلو لي أن أرددها في مثل هذه المواطن، فيقول: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي أبدا، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. تحضرتك مبصر بس تشوف في الظلمة، ما تشوفش في الظلام، إنك معك كل أدوات الإبصار بس ما فيش نور ترى به. هذا النور هو نور النبوة بعد نور الوحي طبعا، وما السنة وحي والقرآن وحي. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس، نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيلا، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. يبقى تبيت في مكة، تبيت في منى، تقول سمعا وطاعة. طب نروح مكة ونصلي 100,000 صلاة؟ لا لا، مش شغلك انت، انت تشتغل محاسب، لا انت شغلك متبع، انت شغلك عبد. وظيفتي اننا عبد، وظيفتي اننا عبد لله ومتبع مطيع لسيدي رسول الله، فحيثما أمرني ائتمرت، وحيثما نهاني انتهيت، وحيثما أمرني أن أبيت هنا فالأبت هنا. اتباع حج داع يا عبادة من أعجب العبادات، من أعجب العبادات. أنا أرى أن الحج كله عبودية، استسلام كامل. اخلع ملابسك، اخلع ملابسك خلاص، ده أنا ملك ولا ده أنا أمير ولا كان رئيس جمهورية، تلبس زي أفقر واحد في الحج، إزار ورداء، استسلام كامل. تبات هنا في مزدلفة على الأرض، نام على الأرض، فيش فندق؟ لا فندق مين؟ نام على الأرض هنا، كله على الأرض، كله على الأرض. يا الله، ولازم لازم تروح مزدلفة، لازم. مش هنتكلم بقى في خلاف القدر المجزئ، لا مش مشكلة دي، إنما لازم تروح مزدلفة، لازم تبيت في منى على سبيل الوجوب مش على سبيل الندب والاستحباب. وواجب تمر بمزدلفة على سبيل الوجوب، على خلاف القدر المجزئ للمبيت ليس محل بحث الآن. عبودية الله. طب ليه انا في البيت والطياره؟ طب ما نحرم ما ينفعش، لازم في المكان ده تحرم، الميقات المكاني ده تحرم، والميقات الزماني ده لازم تحرم فيه. وان كنت قاصدا لحج بيت الله او للعمره لا يحل لك ان تتجاوز هذا الميقات المكاني او الزمني. عبوديه عجيبه، استسلام. والطوف سبعه، ليه سبعه؟ مش خمسه ليه؟ ولا تسعه ليه؟ انت عبد، أنت متبع. بعدين السعي، يا خبر، 400 متر الشوط الواحد، 400 متر مسافة مش قليلة، يعني تروح وترجع 800 متر، مشوار كبير.
وفي المكان ده تهرول بين الميلين الأخضرين، اتباع، عبودية. أنا بس بركز على الخطير لأن في أسئلة عقلية كثيرة، ليه 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 ليه؟ الجواب في كلمتين: لأنك عبد متبع، واعلم بأن أعلى مقام يقربك لربك هو مقام العبودية، واعلم أن الله جل وعلا ما رفع نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا إلا لأنه أعبد أهل الأرض لربه، وما حقق عبد على وجه الأرض مقام العبودية لربه مثلما حقق هذا المقام أعبد الخلق لربه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك لم يثني الله سبحانه وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات إلا بصفة العبودية وسمة العبودية. أنا أرى أن أعلى مقام للنبي عليه الصلاة والسلام هو مقام الدعوة. أنا أرى أن أعلى مقام للنبي هو مقام الدعوة، ومن أحسنه قولا ممن دعا إلى الله. هذا أحسن مقام، أشرف مقام، مقام الدعوة لله ومقام البلاغ عن الله. ومع ذلك لما أراد ربنا أن يثني على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، لما أراد أن يثني على حبيبنا صلى الله عليه وسلم في مقام الدعوة وهو أشرف مقام له، أثنى عليه ربه بصفة العبودية. صور ملشو أنه لما قام رسول الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا، ملشو أنه لما قام نبي الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا، وإنما قال وأنه لما قام عبد الله، الله عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا. مقام الدعوة يثنى عليه بالصفة العبودية. مقام الإسراء مقام من أعلى المقامات لأنه تبعه مقام المعراج، وكلم فيه ربنا نبينا، ولما سئل هل رأيت ربك قال رأيت نورا، أو نور أن لي أن أراه. كلم ربنا نبينا في هذا المقام ورأى نبينا ربه رأى نورا كما قال عليه الصلاة والسلام، وتجاوز المقام الذي لم يصل إليه جبريل، ومع ذلك أثنى عليه ربه بصفة العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل برسوله ولم يقل بنبيه. في مقام التحدي للمشركين لم يثني عليه أيضا إلا بصفة العبودية. قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، لم يقل على نبينا ولم يقل على رسولنا وإنما على عبدنا. فمقام العبودية أعلى مقام، أن تكون عبدا لله، والعبد عبد فوق أي أرض وتحت أي سماء. وظيفته أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ممكن أتكلم عن الآلام بعد ما اتكلمت عن الأمل، لأن الموضوع طويل. ممكن حد من إخواننا اللي حج معانا السند موجود الآن ممكن نسمعه برضه، واللي ما حجش أسأل الله ألا يحرمه. عاوز أتكلم عن ألمين فقط، مش هتكتر، لأن دول يعني يعتبروا أشراف الأمة وأطهار الأمة الذين يذهبون للحج. بموعود الله ربنا يعني يردهم وقد طهرهم من الذنوب كبيرها وصغيرها. اللهم لا تحرمنا فضلك يا رب. فأنا بقول دول من أشرف الخلق في الأمة، من أشرف الخلق في الأرض، لأنه خلي بالك لم يذهب إلى هنالك إلا من أراد الله قربه. أنت لا تدخل بيتك إلا من تحب، ولا تدعو لبيتك إلا من تحب. فاعلم بأن الله إن دعاك لبيته اعلم أنه يحبك سبحانه وتعالى. أنا هتكلم عن ألمين فقط. الألم الأول القسوة التي ألمحها في بعض حجاج بيت الله الحرام وفي أطهر بقاع الأرض في الطواف، لدرجة أنني في طواف الإفاضة كنت منشغلا فقط بالنجاة، كيف أنجو؟ كيف أنجو؟ لا أقول منشغل بالدعاء، كيف تدعو وأنت مهموم بكيف تنتهي من الطاف بسلامة أو بسلام؟ رأى قسوة عنيفة، ورى القوية يريد أن يدفع الضعيف ليرد، لا أقول ليرده إلى الخلف، بل يخرجه من البيت الحرام. وأرى قسوة شديدة في التزاحم على الحجر، وتدافعا مقيتا من بعض الأخوات الفاضلات اللائي يحرصن على أن يصلن إلى الحجر في مزاحمة مفزعة للرجال، ربما يعني يرى فيها الإنسان ما لا يسعده ولا يسر عينه. وأذكر مولاة لأم المؤمنين عائشة جاءت لتبشرها بأنها قبلت الحجر أو استلمت الحجر مرة أو مرتين أو مرتين أو ثلاثا، وكأن المرأة سعيدة بأنها استلمت الحجر، فقالت لها أم المؤمنين عائشة: لا آجرك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال، هل كبرت ومررت؟ انظر إلى فقه أم المؤمنين. فنرى قسوة شديدة عند بعض الناس، ولا أرى القوي يريد أن يأخذ بيد الضعيف. هذه الصورة تحتاج إلى تذكير دائم من العلماء للأمة، لا سيما لأولئك الفضلاء الذين يذهبون إلى حج بيت الله، حرص على النظام، احترام المواعيد، والالتزام بالمواعيد في الباصات وفي غيرها، أن ربما يؤخر حافلة كاملة مسلم واحد. وشعرت بضجر الناس في الحافلة وبألمهم، لماذا نجلس في الحافلة ساعتين لننتظر فلانا؟ وطرحت على الأسئلة: أيجوز ذلك شرعا؟ إلى غير ذلك. أيضا تألمت كثيرا من كميات الأكل والطعام التي ألقيت في سلة المهملات، سواء في الفنادق أو في المناسك. والله العظيم كاد قلبي يبكي دما على هذه الكميات الضخمة التي تلقى. وإخواننا في فلسطين، في غزة، أو في العراق، أو في الصومال، أو في السودان، أو في أماكن كثيرة، قد لا يجدون هذه الكميات القليلة من الأرز أو الخبز أو اللحم. هذا الأمر أيضا يحتاج إلى تنبيه وإلى تنويه، ليكون أمرا من حياتنا اليومية. لا ينبغي أبدا أن نسرف أو أن نبذر، لا سيما وأنت في هذه الطاعة. أيضا من الجروح التي يعني آلمتني كثيرا أن أرى بعض أحبابنا وهم متلبسون بملابس الإحرام، ومع ذلك ترى السيجارة في فمه وكأنه يتباهى بها. يعني لو أنه ابتلي بهذا الابتلاء واستتر، استتر، ربما يكون محلا لفضل الله ورحمة الله. أما أن يكون متلبسا بملابس الإحرام وأن يكون حريصا ومبارزا لربه سبحانه وتعالى بهذه الصورة، مع علمه يقينا بحرمة التدخين وهو متلبس بطاعة، فيعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم إخواننا وأخواتنا. حرص، أرى أيضا بعض أخواتنا المتبرجات، وإذا ما انتهينا من منسك الحج تبرجنا، هذه أيضا مخالفة خطيرة. ولا أريد أن أستدل في هذا الموطن بقوله تعالى: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وإن كانت الآية في شأن اليهود فليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. والقرآن يصلح كل زمان وكل مكان. أفليق بأخت فاضلة أنفقت عشرات الآلاف من الجنيهات لتحج بيت الله سبحانه وتعالى، ثم تعود بعد ذلك لتتبرج؟ ألا تذهب المتبرجة إلى هنالك لتعود بعد ذلك بالحجاب؟ ألا يذهب المفرط إلى هنالك ليعود بعد ذلك بالحرص على الطاعة وترك التفريط؟ هذا هو الأصل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر تحذيرا شديدا جدا من مسألة التبرج وترك الحجاب وخلع الحجاب، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر الكرباج، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة. لشهادة النبي يا أخوانا، مش شهادة والله يا أخوات الفضليات ممن يستمعن إلي الآن عبر فضائية الرحمة، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. عشان نتكلم الآن في وجوب تغطية الوجه من عدمه، دي مسألة كما أقول دائما مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وأنا أدين لله عز وجل بوجوب التغطية، لكن لا أنكر على المخالف، لكن الحجاب، الحجاب الشرعي وشروط الجلباب، أما أن تتلبس بفريضة من الفرائض وبركن من الأركان ثم بعد ذلك بعد انتهاء من النسك تتبرج، أو قبل الدخول في النسك متبرجة، ماشي قبل الدخول كانت متبرجة، لكن من الله عليها بهذه الفريضة العظيمة وبهذه النعمة الكبيرة؟ أما آن لها أن تتقي الله وأن تتجلبب بجلباب الحياء والعفة والمروءة والشرف وأن تمتثل أمر الله لنبيه؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وأن تمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته آنفا في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. ألم آخر وأختم به، وهذا أبكاني والله، بكيت بالدمع وأنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت سوء أدب بالغ، رأيت سوء أدب بالغ، وأكررها ثلاثا، رأيت سوء أدب بالغ من هذه الرنات الموسيقية في الهواتف النقالة والمحمولة التي تضرب في كل الأماكن في المسجد النبوي وتزداد شناعة وبشاعة وفظاعة في الروضة الشريفة إذا كانت، أو بالقرب من القبر الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إيه ده؟ بيتها اتخنق يا أخي، ما عندكش سوء يا أخي، أنت ما عندكش أدب، ماسك المحمول في الروضة وأمام القبر وعملت تتكلم، ده أدب؟ ده أدب مع النبي؟ ده والله سوء أدب بالغ. بس هتخنق مع مين ولا مع مين ولا مع مين ولا مع مين؟ لقيت نفسي مش عارف أصبط حتى دعوتي، مع أن أنا عمال أقول لكم الرفق والرفق، بس لقيت نفسي منفعل مش قادر. يا أخي أنت ما فيش أدب في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بتتكلم في المحمول؟ والكارثة التانية في الطواف، عمال يطوف، أنا بطوف أهو وأنا بدعي لك. إيه ده؟ والله حزين قوي. أنا بحب الأمة والله، بحب والله ما بحتقر حد، وأنا يمكن يكون ده أفضل عند ربنا مني ألف مرة، بس أنا بتكلم عن الهدي الظاهر، إنما القلوب دي يعلمها ربي. بس الأدب، الأدب، وأحدث حاجة شفتها ماشي بطوف، بيطوف مش واحد بقى، ده أحدث مشهد، ومشغل التليفون على الفيديو وبيصور نفسه. والله طول الطواف عمال يصور نفسه بيطوف كده ويجيب على الناس وتجيب. ايه يا عم يا حبيبي، خليك مع الله. هو القضية ان انا عاوز ارجع اقول للناس انا كنت بطوف ومتلبي ولابس ملابس الإحرام؟ وأمام القبر الشريف ماسك المحمول يتكلم، والله لقيت واحد بيحجز تذاكر بصوت عالي بقى، بيحجز التذاكر وبيأكد الموعد. بالله عليك، ده في أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقدر تفتح أنت المحمول في بيت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مقام النبوة يا إخوانا. روى البخاري عن السائب بن يزيد قال: بينما أنا واقف في المسجد النبوي يوما إذ حصبني رجل بحصاه. يا عين على الأدب، مش عايز ينادي الرجل اللي بيرميه بحصاص صغيرة، مش عشان يسيل دمه يعني، لا ده بس عاوز ينبهه، ومش عاوز ينادي عليه بصوت عالي يا الله. بقول فالتفت فإذا هو عمر بن الخطاب السائب بن يزيد، بقول التفت الرجل اللي لقينا بالحصاد لقيته عمر شور لي، مش عاوز ينادي تعالى، كلمة تعالى دي لا عمر مش قادر عليها. وخلي بالك ده بعد الموت، سنة واحد يقول لك بسوء أدب بالغ، ما عمه هو ميت، انت اللي ميت، انت اللي ميت القلب والعقل. نبي يحيى في قبره حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله، وتصلي عليه الآن يرد عليك الصلاة، كما في حديث أوس بن أوس قال يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أو أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فسيدنا عمر بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى والرسول في قبره الشريف مش راضي ينادي على السائب بن يزيد بصوت عالي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه فذهبت إليه قال ائتني بهذين الرجلين، وشور على اثنين كده بالقرب من القبر الشريف. فعمر رضي الله عنه بيقول من أين أنتما؟ أنتم منين؟ قال من الطائف، إحنا من الطائف. قال والله لو علمت أنكما من أهل البلد أي المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ليه اثنين دول كانوا مع بعض كانوا بيقولوا ويتكلموا، إنما لرفع سماعات لرفع المحمول أو التليفون وعمال يتكلم ويحجز تذاكر ويكلم أهله ويكلم مراته ويكلم عياله، ورنت بقى رنت فظيعة فظيعة موسيقية خبيثة جدا وخطيرة في المسجد النبوي. ليك بتصلي على أنغام موسيقى بدون والله لا أبالغ بيتها اتخنق. يا ناس مش كده، يا ناس اتعلموا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ناس ده أبو بكر الصديق وعمر هددا بإحباط العمل لمجرد أن ارتفع صوتهما في مجلس النبي يوما، ونزل القرآن يهدد أبا بكر وعمر بإحباط العمل. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أنا هذه بعض الآمال وهذه بعض الآلام، يعني كنت قد أعددت أن أبثها بالأمس في قناة الرحمة لكن لم يقدر الله عز وجل، ولكن يبدو أن الصحة لا أشعر بها إلا وأنا بينكم في بيت الله سبحانه وتعالى. فللبيوت بيوت الله لها رحماتها وبركاتها ولها فضلها، وأسأل الله ألا يحرمنا من هذا الفضل أبدا حتى نلقاه، إنه ولي ذلك مولاه. الحقيقة يمكن الحمد لله الذي أعانني على الجلوس بينكم هذه اللحظات، وأشهد الله أنني لا أشعر الآن بما كنت أشعر به من ألم قبل المجيء إليكم، وهذه بركة الدعوة إلى الله، وأسأل الله أن يجعلنا لكم من المخلصين. فأود أن أقول في ختام هذا اللقاء المبارك، وسأعاود إن شاء الله دروس السيرة في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، أود أن أوجه يعني رسالة شكر وتقدير لإخواننا الفضلاء في بلاد الحرمين الشريفين حكومة وملكا وشعبا لما بذلوه من جهود كريمة وكبيرة في هذا الموسم الكريم الذي خرج ولأول مرة بفضل الله تبارك وتعالى بلا حادث واحد، وهذا من فضل الله على الأمة. وما نراه الآن من نظام واتساع في الجمرات لهو من أعظم الأدلة على الجهود الجبارة التي تبذل من بلاد الحرمين لتوفير الراحة والسكينة والأمن لحجاج بيت الله الحرام. ولا ينكر في الحقيقة ذلك إلا جاحد، لا ينكر هذا الجهد الكبير إلا جاحد. وكذلك ما نراه من توسعة في المسعى أراها أيضا دليلا على فضل الله سبحانه وتعالى على القائمين على بلاد الحرمين وعلى خدمة الحرمين الشريفين. وقد بينت أنه لا مجال للخلاف في هذه المسألة،
ولا ينبغي أن نقول بأن السعي سعي باطل ولا يجوز لأن التوسعة ليست في المسعى، هذا كلام يعني لا دليل عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد السعي بين الصفا والمروة، لم يحدد أبدا عرض السعي، لم يحدد عرض المسعى. ومن المعلوم أن عرض المسعى كان يتسع ويضيق بحسب حال البيوت التي تحيط بالمسعى من الناحيتين، بل ولسنوات قليلة قد لا تزيد عن 50 عاما كانت البيوت على يمين الصفا، وكانت المحلة التجارية على شمال على شماله من ناحية أخرى من ناحية المسجد، يعني كانت المباني على ناحية اليمين لمن اتجه من الصفا إلى المروة، وكانت المحلة التجارية ناحية بيت الله الحرام على الشمال تضيق وتتسع بحسب دخول المباني ودخول المحلة التجارية والتجار. فالأمر بفضل الله في الساعة، فضلا عن أن يعني كثيرا من أهل الفضل من أصحاب السن المتقدم في بلاد الحرمين في مكة في مجلس القضاء الأعلى شهدوا، وأقسموا بالله أن هذا المسعى الجديد كان من المسعى القديم، يعني كان من مساحة المسعى القديم وشهدوا بذلك. وهؤلاء يعني منهم من جاوز 100، وأتصور أنه أبدا لا يمكن أن يقسم بالله وأن يشهد شهادة يعلم أنها شهادة زور، ويعلم أنه يقسم بالله يمينا يعني كاذبا يمينا غموسا يغمس في جهنم. فالأمر الحمد لله يعني لا ينبغي أن نحدث بسببه فتنة جديدة، لا نقول ذلك من باب التهدئة فحسب، بل من باب التأصيل الشرعي للمسألة. فلا يجوز أبدا أن تكون المسألة مسألة خلاف جديد نوقع به عداوات أخرى جديدة لا تتحمل الأمة مثل هذا، لا سيما في هذا الركن العظيم من أركان الدين ومن أركان الإسلام، أقصد حج بيت الله الحرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد بين قلوب هذه الأمة، وأن يوحد صفها، وأن يجعلها أمة ميمونة مباركة منصورة في الدنيا سعيدة في الآخرة، وأن يردها إلى الحق ردا جميلا، وإلى القرآن والسنة ردا جميلا. وأسأل الله لمن لم يكتب الله عز وجل له حج بيته الحرام ألا يحرمه من حج بيته الحرام، وأسأل الله لكل من حج البيت هذا العام أن يتقبل منه وأن يرده مقبولا مجبورا، وألا يحرمنا وإياه فضل هذا النسك العظيم، وأن يجعلنا جميعا ممن غفر الله لهم الذنوب والسيئات، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.